بمشيئة الله سبحانه في هذا اللقاء سنتحدث عن الصورة السابعة من عقود الإجارة المنتهية بالتمليك، وهذه الصورة تعرف بالمشاركة المتناقصة، المشاركة المتناقصة، وهذا هو موضوع هذا اللقاء بمشيئة الله سبحانه. المشاركة المتناقصة، الشركة أو المشاركة تعني الخلطة بين أكثر من شخص، فالشركة في اللغة بمعنى الخلطة أو الاختلاط، ومن ذلك قول الحق سبحانه وتعالى: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. إن كثيرا من الخلطاء أي من الشركاء، فلا يبغي بعضهم على بعض، الشركة قد يحدث فيها تعدي من أحد الشركاء على الآخر، فالخلطة هي الشركة، والشركة بمعنى الخلطة لاختلاط الأموال فيه، والشركة هي اشتراك أكثر من شخص في ملكية مال أو عين. وعلى ذلك فإن الشركة لا يتصور أن تقوم بين فرد وبين نفسه، وإنما لابد أن تتعدد الأفراد فيه. يبقى الشركة يعني أكثر من شخص بيشترك معا في ملكية مال، والشركة إما أن يكون مردها إلى العقد، وإما أن يكون لي شركة التمليك، وإما أن يكون مردها إلى العقد. يبقى عندنا شركة تمليك وعندنا شركة عقد. شركة التمليك كالورثة الذين يؤول إليهم مال من مورثهم فيصبح شركاء فيه بغير إرادة منهم، يبقى دي تسمى شركة التمليك. إنسان مات أبوه وله العديد من الإخوة فورثوا المال جميعا فاشتركوا في ملكيته بحصص شائعة، يبقى هم ملاك على الشيوع، مالكون على المشاع، يبقى دي شركة بغير إرادة منهم وتسمى شركة التمليك. النوع الآخر من الشركة وهي شركة العقد تتم بإرادة من المتعاقدين، يبرم عقد فيما بينهما وتختلط الأموال ولكل هذا نسبة ولهذا نسبة. يبقى الشركة مردها إلى العقد، والشركة مردها إلى التمليك، أو شركة التمليك وشركة عقد كما يقول صلى الله عليه وسلم ومن الإجماع. فالشركة لا يماري أحد في مشروعيتها، ولكن ما نعرض له اليوم وهو الشركة المتناقصة أو المشاركة المتناقصة. كلمة مشاركة تعني أن المال مملوك لأكثر من إنسان، متناقصة تعني أن هذه الشركة تنقص عاما بعد عام، يبقى كل مدة زمنية بتتناقص الشركة حتى تنتهي. سنعرض إن شاء الله بصورة هذه المسألة لنقرب المعنى إلى الأذهان ثم للحكم عليها بمشيئة الله سبحانه. هذه المعاملة صورتها كالتالي: إنسان يحتاج إلى شراء مثلا مكينة لمصنعه، أو شركة طيران تحتاج إلى شراء طائرة، وفي نفس الوقت الشركة التي تقوم ببيع هذه الطائرات زي مثلا شركة إيرباص أو بوينغ لا تريد أنها تبيع بالتقسيط، فممكن يتدخل ها هنا بنك يقوم بالتمويل ويقوم بتملك هذه السلعة ويقوم ببيعها للشركة الراغبة في الشراء، لكن يشترط على الشركة أن تدفع ثمن نصف الطائرة. يبقى نصف الطائرة مملوك للبنك والنصف الآخر للشركة التي ستشتريه. يتم إبرام عقد على 10 سنوات مثلا، في أول سنة النسبة التملك 50% و50%، الأرباح ستقسم بين الطرفين بالمناصفة. السنة التالية هتقوم شركة الطيران بشراء 5% من الحصة المملوكة للشركة للبنك في هذه الطائرة. البنك بيمتلك 50 والشركة 50. أول سنة الشركة هتشتري بعدها 5% كمان من البنك، أصبحت الشركة 55 والبنك 45. السنة الثانية 5%، بقى البنك بيمتلك 40 وشركة الطيران مالكة الطائرة الآن بتملك 60%. السنة الثالثة البنك هيبيع 5% كمان، بقى عنده 35%، والشركة اشترت 5% بقى عندها 65%. لما نسير هكذا بعد 10 سنوات هتصبح الشركة مالكة 100% من الطائرة، والبنك لن يتملك شيئا بعد 10 سنوات في الطائرة. هذه صورة المشاركة المتناقصة، يعني أنت شريك معي في هذه الطائرة، والعقد بيتضمن ضرورة شراء هذه الحصة التي يمتلكها البنك بعد فترة زمنية معينة. يبقى هي مشاركة لوجود شريكين فيها، الشركة طالبة السلعة أو طالبة الطائرة أو المصنع أو ما شابه ذلك، والبنك الذي يقوم بالتمويل. هذه المعاملة المشاركة المتناقصة ظهرت في مصر لأول مرة على أيدي فرع من فروع البنوك التجارية. عندنا البنوك التجارية افتتحت فروع للمعاملات الإسلامية، فأحد فروع المعاملات الإسلامية لا يتعامل بالطبع في القروض، فيبحث عن بدائل أخرى لاستثمار أموال المودعين، وهذه البدائل ينبغي أن تكون بدائل شرعية، وإلا هل يفر من الربا إلى الربا، يستجير من النار بالرمضاء؟ فبحثوا فانتهوا إلى هذه الصورة من المعاملة. وكانت هذه المعاملة في أوائل الثمانينيات، حيث تقدمت شركة للسياحة تطلب تمويلا لشراء أسطول للنقل البري، شركة سياحة بتقوم بنقل السائحين من القاهرة إلى أسوان والعودة، فتريد أن تتملك أسطولا من الأتوبيسات المكيفة المجهزة التي تليق بنقل السياح، ولكن كان هذا الأمر سيكبدها 5 ملايين في هذا الوقت. تمن المعاملة ديت 5 ملايين، ده في أوائل الثمانينيات، يعني من حوالي 30 سنة. فلجأت إلى هذا البنك وقام بدراسة المشروع، وكان المشروع بيتضمن الربحية حوالي 40% من قيمة رأس المال، وكان رأس المال المطلوب 5 ملايين جنيهات، 5 ملايين من الجنيهات. فالشركة السياحة دفعت 1,000,000 من الجنيهات، والبنك اللي هو بنك التجاري هذا فرع المعاملات الإسلامية، فرع المعاملات الإسلامية تدخل ودفع باقي ثمن الأتوبيسات اللي هو 4 ملايين جنيه. يبقى أصبحت الأتوبيسات ها هنا مملوكة بنسبة 4.5 لبنك المعاملات الإسلامية، وبنسبة 5 لشركة السياحة. تم الاتفاق في هذا العقد اللي هو كان أول عقد لعقد المشاركة المتناقصة يبرم في مصر وفق علمي، فأبرم هذا العقد على أن يتم استبعاد مبلغ 15% من صافي الدخل لشركة السياحة مقابل ما تقوم به من إشراف فني على العمل، عندها سواقين وبتحتاج إلى إشراف ومتابعة للعمل إلى آخره، وعندها ورش للصيانة، لو حدث عطل أو عطب في الأتوبيس بتقوم بإصلاحه في هذه الورش. فتم الاتفاق على استبعاد 15% من صافي الدخل لصالح شركة السياحة مقابل الإشراف الفني ومقابل الصيانة. 85% من صافي الربح المتحقق كيف توزع بين الطرفين؟ كانت مدة العقد مدة 5 سنوات، تم الاتفاق ان هي توزع بنسب ملكية رأس المال، يعني توزع بنسبة 4:1، 4 لمين؟ الأربعة دي حصة البنك والواحد حصة شركة السياحة. وتم الاتفاق في العقد على أن تقوم شركة السياحة في كل سنة بشراء 20% من الحصة التي يمتلكها البنك، يعني الأربع ملايين دول هيشتري 20% منهم، يعني هيدفع منهم 800,000 جنيه في أول سنة. يبقى بعد السنة الأولى بدل ما كان بيمتلك 1:5 هنجد انه بيمتلك 1.8، واصبح البنك بيمتلك 3.2، ده باعتبار الخمسة، يعني ان رأس المال مقسم لخمسة اسهم. بعد سنة كمان هيشتري 20% من حصة البنك في الاتوبيسات او في اسطول النقل البري، يبقى هيبقى اللي بعد ما كانت حصة البنك أول سنة 4 ملايين بقت 3.2، بعد منها هتنزل تبقى 2.4 مليون. طب وحصة الشركة الأخرى بقت 2.6، يبقى في السنة الثالثة شركة السياحة أصبحت حصتها في الأتوبيسات هذه أكبر من حصة البنك اللي كان أداها 4 مرات، لحد ما نصل لآخر سنة للسنة الخامسة هنجد ان الخمس ملايين ديت مملوكة بنسبة 4.2 مليون للبنك، عفوا لشركة السياحة، وبنسبة 800,000 لصالح البنك. في اخر السنة الخامسة بياخد البنك 800,000 المتبقية اللي هي اخر حصة ليه، وتصبح ملكية اسطول النقل البري بالكامل لشركة النقل لشركة السياحة، ويصبح البنك وقد تخارج من هذه الشركة. يبقى الأرباح كانت تقسم بنسبة 4:1، رجعت الأرباح بعد كده 3.2 ل1.8، رجعت الأرباح بعد كده تقسم 2.4 2.6 وهكذا إلى أن تصبح الأرباح نسبة 0 للبنك والأرباح كاملة للشركة شركة سياحة التي اشترت هذه الأتوبيسات. كانت هذه أول صورة للمشاركة المتناقصة تظهر في مصر في هذا الزمان، وظهرت في فرع للمعاملات الإسلامية، لأن البنوك الأخرى ما عندهاش أي مشكلة، أنت بتاخد قرض وبترد القرض فيش أي مشكلة، لكن هذا البنك لجأ إلى هذه المعاملة تلافيا للمعاملات الربوية المحرمة. فهذه المعاملة لكي تتم استوجبت شروطا كان ينبغي أن تراعى. أول هذه الشروط إن بيتم تقديم طلب من الشركة، في المثال اللي أنا ضربته ده يبقى شركة السياحة هتقدم طلب للبنك تقول له إحنا محتاجين نشتري أسطول للنقل البري ونطلب من البنك المساهمة في ذلك. طيب البنك بيعمل إيه؟ أولا لابد إن هو يبرم مواعدة ملزمة مع شركة السياحة. افرض حط الفلوس وراح يشتري ويشتري الاتوبيسات وبعد كده يقول لا احنا مش عايزين الشركه دي، هيعمل ايه بالاتوبيسات؟ هيطلع الموظفين يسوقوها ولا هيشغل الناس عليها؟ فبالتالي لابد بياخد مواعده ملزمه ممن من الشركه التي ستتعامل معه، وبعد ذلك يبرم وبيكون ده متزامن مع هذه المواعده عقدا بشراء هذه الباصات. راح اشترى الاتوبيسات من الشركات المتخصصه وحصل عليها بالمواصفات اللي شركة السياحة تريدها، وبعد ذلك أبرم عقد مشاركة مع شركة السياحة تم بمقتضى الاتفاق على المشاركة وأسلوب المشاركة وإن نسبة 4:1 إلى آخره، ثم جعل شرطا في هذا العقد وهو إلزام الشركة المتعامل معا لشركة السياحة بأن تشتري حصة كل عام من الحصة المملوكة لهذا البنك، بحيث ان بعد 5 سنوات بتشتري كل الحصة المملوكة لهذا البنك. يبقى هذه هي صورة المشاركة المتناقصة كما تمت بالفعل في مصر. المعاملة الان ابتدت تاخد صور اخرى كثيرة وعديدة، زي ما ذكرنا اللي في صورة المعاملة اللي ضربنا مثلا بها الطائرة، شركة مصر للطيران مثلا تريد أن تشتري عدة طائرات، يقوم يتدخل بنك يقوم بالتمويل ويصبح شريكا مع شركة مصر للطيران، مشاركة متناقصة لمدة 10 سنوات، كل سنة ياخد جزء 10%، بعد نهاية المدة تصبح الطائرة بأكملها مملوكة لشركة مصر للطيران. أيضا المعاملة هذه انتقلت إلى مجال العقارات وأصبحت تطبق بصور واسعة. إنسان عنده قطعة أرض أو مجموعة من الناس عندهم قطعة أرض كبيرة، لكن ليس عندهم استطاعة مالية لكي يقوموا ببناء هذه الأرض لقطعة كبيرة وتكلفة المباني غالية، يعملوا إيه؟ يذهبوا إلى بنك من البنوك أو مؤسسة مالية ويتم الدخول في المعاملة الآتية. يتم أولا الاتفاق على أن الأرض دي قومت بثمن كذا، والبنك هيدخل شريك بحصة أخرى وليكن مبلغ كذا، الأرض مثلا بأربع ملايين والمباني مثلا بست ملايين، يبقى البنك يمتلك ستة والشركاء يمتلكوا أربعة من الحصص العشرة أو الأسهم العشرة اللي تقسم إليها الشركة. بيتم رهن الأرض رهن من المرتبة الأولى لصالح البنك الذي سيقوم بالتمويل. الرهن ده هدفه ايه؟ ضمان لحقوق البنك من اي امور ليست في الحسبان. رقم اتنين، بيتم توكيل البنك للتعاقد مع المكتب الهندسي الذي يراه، استخراج التراخيص الى اخر ذلك، لقاء لايه؟ نسبة معلومة تدفع له. بعد ذلك بيتم النص على منع ملاك الأرض من التصرف بالبيع أو بالإيجار للعقار. أمال مين اللي بيقوم بتأجير الوحدات؟ المصرف، البنك هو الذي له الحق الوحيد في التعامل على هذه الوحدات، وهو صاحب الحق في تأجيره. محدش يستطيع أبدا يقوم بالتأجير إلا البنك. يبقى مين اللي بيبرم عقود الإيجار؟ البنك. من اللي بيقوم بالبيع؟ البنك. طب والفلوس دي بتوزع بين الشركاء؟ الفلوس دي بيقولك احنا عندنا طلعنا مصروفاتنا خلاص، نسبة الدخل المتحقق هتخصم بنسبة ستة لصالح البنك وبنسبة اربعة لصالح اصحاب الارض. طب اصحاب الارض هياخدوا الاربعة دول؟ لا، مش هياخدوهم، ده انت لسه ملزم انك هتشتري الست اسهم بتوع البنك. طب هتشتريهم ازاي؟ في موعد زمني محدد متفق عليه. طب يعني الموعد ده لما يجي تاخد فلوس؟ لا، ده اللي هيحصل ان هم هياخدوا هذه المبالغ اللي جايه من الايجار او من البيع، ويفتح لها حساب خاص مستقل في المصرف نفسه. يبقى البنك بيحصل الاجره او ثمن البيع وبيودع في حساب مستقل. حساب المستقل ده اهو عشان البنك يستوفي منه حقه. يبقى خد الفلوس او الريع المتحقق، وهكذا. وكل سنة تتغير النسبة، بعد ما كانوا ستة اسهم لاربعة بقوا خمسة لخمسة، بعد كده بقوا ستة لاربعة، بقوا سبعة لاصحاب الارض لثلاثة للبنك. وكلما مر الوقت كلما زادت ملكية اصحاب الارض وقلت ملكية البنك. بعد ذلك في نهاية المعاملة بتنتقل ملكية العقار بكافة وحداته إلى أصحاب الأرض الذين صاروا ملاكا له، واستوفى البنك حقه كاملا من الحساب الفرعي الذي عنده، وينتهي الرهن وترجع الأرض مرة أخرى إلى هذا المالك أو إلى الملاك على الشيوع. هذه صورة أخرى من صور المشاركة المتناقصة. يبقى بتتم حتى في مجال العقارات، في مجال بناء الأبراج السكنية الضخمة بيتم بنائها بواسطة المشاركة المتناقصة. بل قرأت أن هناك مشاركة متناقصة لمدة زمنية يسيرة. مؤسسة من المؤسسات يوجد عندها عجز، تقوم تدخل مع بنك من البنوك يقوم بتمويل العجز ربما لشهرين أو ثلاثة. والحقيقة ده أمر آية في الغرابة، في العجب، إن شهرين أو ثلاثة كيف يتسنى ان يكون عندنا مشاركة متناقصة، وازاي تنشأ شركة وتنتهي. ان شاء الله دي الصورة الكلية، وهنعرض لها بالتفصيل باحكامها ان شاء الله. لكن اود ان انا الفت النظر الى مسألة شديدة الاهمية. الواقع العملي يقول ان اصعب فترة في اي مشروع هي الفترة الاولى. اول بداية للمشروع الجماعة الأجانب بيسموها فترة اللي بيقولوا عليها يعني ايه التحضين، فترة التحضين ديت يعني كأن بيشبهوها ببيض والدجاج يحتضنه من أجل إن هو يتحول إلى أفراخ صغيرة. الفترة دي كلها قاعدة الدجاج أو ما شابه ذلك يحتضن البيض، 3 شهور عفوا 3 أسابيع مفيش أي عمل بيتم ولا في أي ثمرة جاية. طب بعد فترة التحضين هذه بتخرج أفراخ صغيرة، طب الأفراخ الصغيرة دي محتاجة تاكل وتشرب وتحط لها حب ومية إلى آخره لحد ما تنمو، وبعد شهور يبدأ الثمرة اللي هي عبارة عن الإيه؟ عبارة عن البيض الذي تجنيه بعد ذلك دون جهد يذكر. يبقى بعد الشهور الطويلة دي تضع بعض الحبوب والماء للدجاج يخرج لك بيضا تبيعه وتكتسب من ثمنه، يبقى داخل متولد بغير عناء. لكن فترة الحضانة أو فترة التحضين لهذا البيض حتى يفقس إلى آخره يعني دي كانت هي فترة العناء، وهكذا كل المشروعات. المشروع في بدايته في فترة مخاض، فترة وجود للمشروع، فترة انتشار للمشروع، لحد ما الجهود المضنية اللي بتبذل المشروع يبتدي يستقر ويبدأ الدخل يتحقق بأقل جهد. طب الكلام اللي بقوله ده علاقته ايه بموضوعنا؟ علاقة هذا الكلام ان المشروع، طب عفوا في اتصال ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا ابو الحاج؟
السؤال بعد اذنك اتفضل.
انا دلوقتي بسأل على النظام شراء الوحدات السكنية بنظام التمويل العقاري. هل دوت حلال ولا حرام؟
حضرتك قول لي الصورة ايه عشان اعرف احكم عليها.
طيب صلي على النبي والسلام
عليه افضل الصلاه والسلام.
انا دلوقتي معايا مبلغ من المال وليكن 50,000 ورحت اشتري شقه. الشقه ديت ثمنها 100,000 جنيه، فالشركه التمويل العقاري بتدفع ال 50,000 المتبقيه وبعدين بيقسطوها عليا. طبعا هم اكيد بيزودوا على ال 50,000 الثانيه اللي هم حطوها وبيعملوها لي على هيئه اقساط. فهل ده حلال ولا حرام؟
حضرتك ده اللي انا بتكلم فيه بالظبط. انت معايا حضرتك؟
ايوه
نفس الموضوع ده هو اللي انا بتكلم
معلش
فيه.
معلش اصل انا لسه جاي من بره.
الحمد لله على السلامة
حضرتك.
حاضر
الله يكرمك.
حاضر.
رجاء من حضرتك بعد اذن حضرتك يعني معلش عشان الموضوع ده عامل لي قلق، هل حلال ولا حرام؟ ولو سمحت اشرحولي الله يكرمك. بارك الله فيك.
انا من ساعتها شغال في الكلام ده كله.
بارك الله فيك.
الله يحفظك. حاضر حاضر. اخونا الكريم المتصل نفس الصورة بس تقريبا يعني ما كانش ادركها اللي بنتكلم فيها اللي هي التمويل العقاري. احنا كنا ضربنا مثلا للارض نفسها، لكن دلوقتي الصورة اللي موجودة الان اللي هي صورة الوحدات العقارية اللي انسان عايز يدخل يشتري شقة بيدخل البنك العقاري او بيروح للتمويل كما يقال التمويل العقاري، بيدفع المبلغ اللي موجود معاه او المتفق عليه ويقوم بتمويل الباقي له. ان كان التمويل ده هو بيتم كقرض بفائدة معلومة يبقى المعاملة هنا معاملة ربوية. ان كانت المعاملة ده باختصار شديد جدا واحنا هنفصل المسألة زي ما احنا ماشيين فيها بامر الله، ان كان البنك الذي يقوم بالتمويل يقوم باعطاء الانسان قرض لشراء وحدة عقارية ويأخذ فائدة على ذلك فهو ربا محرم. وده النظام اللي الغرب بأكمله يسير عليه. الغرب النظام اللي ماشي عليه بالنسبة للتمويل العقاري وما شابه ذلك عن طريق القروض بفائدة من البنوك، ولذلك كان الانهيار الاقتصادي اللي موجود عندهم بهذا السبب. الانهيار الاقتصادي ان اموال البنوك تجمدت في عقارات وحدث انهيار في اثمان العقارات، فالناس عجزت عن السداد للبيوت ولم يتم تسييل الأموال مرة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لي سؤال يخص فقه الزكاة إذا كرمت.
طيب هو حضرتك احنا يعني الأسئلة بنخليها في موضوعنا بس عشان اتصالك اتفضل. إنما طيب بعد كده كل اتصال في الموضوع.
رجل تاجر اشترى أرض يعني لغرض التجارة. ثم بسبب الركود الاقتصادي في العقارات ثلاث سنوات مر على هذه الأرض ولم يتمكن من بيعها والآن حال الحول بالنسبة لزكاة أمواله فهل يترتب على هذه الأرض زكاة؟
حضرتك بالنسبة للأرض دي زيها زي الأموال بالضبط زي أي بضاعة تمام؟
نعم.
زكاة عروض التجارة بيقوم الأرض شوف تمنها قد إيه في الوضع اللي هي فيه دلوقتي في الركود اللي هي فيه معي حضرتك؟
نعم.
ويحتسب الزكاة الموجودة عليها إذا ما كانش عنده سيولة تبقى دين في ذمته يسدد من أول مال يأتيه إن شاء الله
لكن ربما هذا يطول هذا الركود يعني ربما يطول
مع حضرتك والتاجر اللي هو اللي بيبيع الأقمشة أو بيبيع الملابس أو بيبيع الأغذية مش عنده ركود برضه؟
نعم.
اللي بيبيع السيارات عنده ركود لكن هي مال ولا مش مال؟ مال وقابل للتسهيل
لكن لا يستطيع الآن بيعها في أي مبلغ يعني
ما هو مش مطلوب يبيعها طالما أنه هو بينتوي البيع مش هو شريع عشان يبيعها
نعم
شريع عشان دي زي المكسب وزي الخسارة في البيع بالضبط
نعم نعم
فإن شاء الله وما نقص مال من صدقة المال عمره ما ينقص أبدا من الصدقة فإن شاء الله يؤدي مال الله وإن شاء الله يكون في زيادة بأمر الله سبحانه بالنسبة لمسألة الشقق والتمويل العقاري إن كان بيعطيه قرض لكي يسدد باقي تمن الشقة وده كلام خطير جدا يعني اللي بيحدث الآن في كثير من المساكن كان زمان الدولة بتقوم بالبناء وتقوم بالبيع للناس مستخدمة أسلوب الإيجار المنتهية بالتمليك كل المساكن الشعبية وكل بتوع بنك الإسكان كانت بالطريقة ديت بيدخل مستأجر ويدفع الأجرة لمدة 20 سنة أو أكتر أو أقل وبعد منها ينقلب العقد إلى عقد تمليك يبقى بعد نهاية المدة لما يسدد الأقساط كاملة اللي على الشقة يحرر له عقد إيه؟ عقد بيع طبعا بيكون البيع للانتفاع ولا يجوز له أن يكون له حصة في أرض العقار دي بالنسبة للمساكن اللي الدولة كانت بتبنيه يبقى إذن العقد كان في حقيقته أنه إجارة منتهية بالتمليك والمساكن الشعبية والمساكن اللي بتبنى عن طريق بنك الإسكان إلى آخره كانت وحتى وقت قريب بهذا الأسلوب دلوقتي ظهر أسلوب آخر وهو أسلوب التمويل العقاري أسلوب التمويل العقاري هذا بيقوم على إعطاء القروض عفوا اتصال إن شاء الله السلام عليكم
السلام عليكم السلام
عليكم السلام عليكم
السلام عليكم
عليكم السلام عليكم السلام عليكم
تسمعني يا شيخ عايز اسال على شراء السيارات عن طريق شركات ليزي عقد الايجار المنتهي بالتمليك وفضلك يا شيخ
ما هذا اللي احنا بنتكلم فيه اهو
بارك الله فيك يا شيخ
الله يكرمك حام بالنسبه لي اللي بيتم الان بالنسبة للعقارات الشركات بتقوم ببناء الوحدات السكنية والعمائر بيتدخل البنك لكي يسدد مستحقات هذه الشركات يبقى النهاردة الدولة ما عندهاش دخل نهائيا بالبناء يبقى اللي بيبني مين الشركة اللي بيدفع الفلوس مين سواء بنك الإسكان أو غيره بيقوم هو بعد ذلك بالبيع ده هي الشركة الدولة بتخصصها لأناس معينين ومن ضمن شروط التخصيص والاشتراطات ان بيتم ابرام عقد قرض مع البنك يبقى العقد القرض ده هو بيقوم البنك بتقسيط الثمن بقرض يمنحه لمن رسيت عليه هذه الشقة الانسان اللي رسيت عليه الشقة بياخد قرض اجباري من البنك وتسدد منه الشركة التي قامت بالبناء يبقى الشركة اللي بنت خدت فلوسها وطلعت والدولة انتهت صلتها بالمشروع كان أنها راعية له وبقي الرجل اللي هو راسي عليه هذا المشروع اللي هو المستأجر اللي هتملك فيما بعد هذا الرجل المستأجر أبرم عقد قرض مع أحد البنوك وتم سداد ثمن الشقة منه ويقوم هو بالسداد مقسطا لصالح مين لصالح البنك يبقى هو دخل يشتري شقة من الدولة او دخل لمساكن الشباب او ما شابه ذلك انتهى بعقد قرض ربوي والحقيقة ان هذا الامر ان كانت صورته كما اقول بيضع الناس في حرج شديد يعني وأسأل الله سبحانه أن يلهم ولاة الأمور يعني أمرا آخر حلالا يكون بديلا عن ذلك، أن ما نضعش الناس في حرك شرعي وأجبرهم على التعامل بالمعاملات الربوية المحرمة. لذلك إن كنت في معاملة ووجدت فيها قرض بفائدة قرض ربوي يبقى المعاملة دي غير جائزة، لكن إن كان يقوم بالبيع لك لنصف الوحدة ويقوم معك بإبرام عقد مشاركة متناقصة من غير قروض ربوية يبقى ده الموضوع اللي احنا بنعرض له ونفصله. يبقى نتفق الأول على مبدأ إن كانت الشركة أو إن كان البنك يقوم بإعطاء قرض ربوي لمن يشتري العقارات ففي هذه الحالة لا يجوز قولا واحدا، لا يجوز في هذه الحالة قولا واحدا. طب ما يجيش واحد يقول طب أنا محتاج الشقة واسكن فين وأعمل إيه وأجيب منين؟ نقول الحاجة تندفع بالسكنة. النهاردة بلاش يبقى صاحب ملك، بلاش يبقى عندي شقة تمليك، ممكن أسكن مؤقت لكن لا أقع في طائلة الربا. الاحتياج إن شاء الله هيندفع بالسكن، أسكن مؤقت وبأجرة بالكراء كما يقول الفقهاء، لكن لا أتعامل بالربا. نسأل الله أن يرزقنا الحلال الطيب وأن يجنبنا الكذب الخبيث، اللهم آمين. بالنسبة لي صورة المعاملة التي نتحدث عنها وهي المشاركة المنتهية المشاركة المتناقصة، قلنا إن المشاركة مشروعة وتكون بين أكثر من شخص، فكيف تكون المشاركة مشروعة وكيف في نفس الوقت نقول أن البنك يتعامل مع الإنسان بقصد إنهاء الشركة وقت إبرامه؟ يعني هو حاطط لنفسه مدة زمنية معينة يخرج بعدها من الشركة، يبقى مدة الشركة دي لوقت محدد. يبقى أول نقطة عندنا هي نقطة الشركة جائزة، جائزة. طب الشركة من العقود اللازمة؟ نعم من العقود اللازمة، لكن الشركة تقبل التأقيت ولا لا تقبل التأقيت؟ يا الأصل إنها دائمة، لكن على قول كثير من الفقهاء تقبل التأقيت. طيب هل يجوز عند الشركة أو عند إبرام الشركة اشتراط أن يشتري أحد الشريكين حصة الشريك الآخر؟ يعني أنت لسه بتبرم عقد الشركة وتفترض عند إبرام العقد أنه منتهي في أجل كذا وتلزم شريكك بأن يشتري حصتك عند انتهاء مدة الشركة ويشتري الحصة ليس بقدر ثمنها في حينه وإنما بقيمتها الإسمية المدونة في عقد اللي انت أبرمته في عقد الشركة. انت الحصة بتاعتك بأربع ملايين جنيه، لو بقت بألف جنيه بعد خمس سنوات ملكش دعوة، لأن الشريك يلتزم بأن يسدد الأربعة ملايين جنيه. يبقى هذا في حقيقته ضمان، ضمان لحصة الشريك الآخر واشتراط عليه بأن يشتري الحصة بقيمتها الإسمية، وده إن شاء الله كما سنبين في الحكم ضمانه، أي يعني بيضمن إن حصة شريكه لا تتغير ولا تتبدل ولا تكون عرضة للمخاطرة أبدا. يبقى دايما القيمة الإسمية بتاعت الحصة بتاعته مضمونة كما هي، لا يتعرض لأي خسارة ولا يتعرض لأي نقصان، فرضا عن أنه يجني أرباح كما بينا بنسبة رأس ماله التي تكون عادة النصف أو تزيد عن الشريك الآخر الذي دخل كطرف في هذه المعاملة. النقطة اللي كنا نتكلم فيها قبل الاتصال وهي نقطة المشروعات وإن البداية الصعبة تكون في أولها، اللي عفوا اتصال بس ياريت يكون في الموضوع.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
أفادني أفادك الله بعد إذنك. أنا بشتغل في مكان يبيح لي أن أنا أقترض مبلغ من المال كقرض حسن وبسده اقساط كقرض حسن من غير أي فوائد، ولكن أنا المكان عملي قال أن أنا لما أخد المبلغ ده كقرض هيتخصم منه مبلغ، المبلغ ده أنا هسدد المبلغ كامل ولكن مخصوم منه مبلغ يعادل حوالي 1%، المبلغ ده بيتحط في صندوق في حالة وفاة حد من المقترضين لو قدر الله، فبيتسد المبلغ اللي عليه من هذا الصندوق، فهل يجوز ولا لا يجوز ان انا اخد القرض ده؟
حضرتك يا اخي الحبيب انت قلت قرض حسن مش كده؟ القرض الحسن يخلو من اي نفع ومن اي شرط، معايا حضرتك؟
نعم.
القرض الحسن يعني ايه؟ يعني بتؤديه من غير اشتراط وتؤديه من غير زيادة ومن غير نفع.
تمام.
لا ده انت كده بتدفع عليه 1%، يبقى ازاي قرض حسن؟
ايوه انا فهمت يا استاذ حضرتك،
معايا حضرتك؟
ايوه.
لا لا، وبعدين ما يجوز يا اخي الكريم الاشتراط. تمام. دلوقتي بتشترط على المقرض ان يدفع زيادة، طب ليه؟
تمام.
طب ما اجعل الامر مفتوح حسب قدرة كل انسان، اعمل صندوق ومن شاء ان يدفع فيه فليدفع من غير الزام عليه.
تمام.
ثم ان الانسان المقترض هذا الانسان اللي بيقترض،
تمام،
لا يقترض الا من عوز مش كده؟
تمام.
يعني هو محتاج او محتاج ازود اعباؤه.
تمام
ماشي، جزاكم الله خير. النقطه اللي هتضيء لنا او تعطينا بصيص من النور في الحكم على هذه المعامله ان شاء الله، وهي اول فتره صعبه في اي مشروع او اشد الفترات صعوبه في اي مشروع، اول فتره يبدا فيها المشروع، يبقى بعد استقرار المشروع بيبدا جني الثمار. يبقى كيف يتصور ان الشريك في الفتره الصعبه يدخل المشاركه ثم لما تبدا فتره جني الثمار ينزع يده؟ يعني الفترة اللي كان فيها المخاطرة اللي كان فيها العمل الشاق شاركك لمدة 5 سنوات، طب بعد ال5 سنين يقولك لا انت اشتري حصتي كاملة ومليش دعوة بالشركة دي خالص. طب ازاي على الرغم ان الشركة هتكون بدأت العمل وبدأت تجني الثمار؟ الحقيقة هذا الموقف موقف عجيب، ويؤكد بما لا يدع في نفسي مجال للشك أن هذه المعاملة لم يقصد بها الشركة ابتداء. لو كان في شركة لكان يبقى أحرص على المشاركة في الفترة الذهبية لنشاط الشركة، إنما أنت في أول مرحلة أعطيت القرض ودخلت بهذا المبلغ على اعتبار أنه مشاركة، ثم بعد ذلك استرددت نفس المبلغ الذي دفعته اللي هو في حقيقته كأنك تقرض هذه الشركة، وأخذت عليه فوائد متمثلة في الأرباح التي جنيتها. فأنا دخلت معاه كشريك وجنيت ما يسمى بالأرباح في فترة ال5 سنوات. طب وبعد كده عمال رأس مال يتناقص، السنة الأولى بيتناقص عن الثانية عن الثالثة عن الرابعة، فلا أدري أي شركة هذه التي يدخلها الإنسان وهو ينتوي الخروج منها. الشركة بيدخلها وينتوي يخرج منها، ده من أول سنة عمال ينقص في حصته، فكأنما اشترط عليه أن يبيع له الحصة التي اشتراها. وده الحقيقة يذكرني بما يحدث في بعض المعاملات، يعني أضرب له مثلا توطئة لموضوعين. لو إنسان احتاج قرض والعياذ بالله، يعني مش أعوذ بالله أنه يحتاج القرض، لا أنا أقصد لا يجد إلا من يقرضه قرضا ربويا. لكن الناس الحقيقة كلمة ربا مع زيادة الوعي الديني بيخلي الناس تنفر من هذه المعاملة، وخاصة أن معظم اللي بيقترض لا يقترض أبدا من حاجة بل لزيادة مشروعاته إلى آخره، فيذهب إلى رجل واحد يقول له ده أنا أوديك لواحد بقى انت عايز 50,000 هيديهم لك 75، يعني هياخدهم 75 مش كتير يا اخي، ده غيرهم الجنيه بجنيه فاحمد ربنا. يقوم يروح للراجل يلاقي لافتة كبيرة 2-3 متر، واحل الله البيع وحرم الربا ما شاء الله على الايمان والتقوى. يقول له انت محتاج كام؟ يقول له محتاج 50,000. يقول له طيب انا ابني فلوس لما اشوف الربا حرام، بص اللي يفضل وراه ده الربا حرام، انا دلوقتي عندي كاوتش، انا يا ابني هدي لك كاوتش ب 75,000 جنيه. اتفقنا؟ اتفقنا. اكتب بقى ورق بالايه؟ بال 75,000 جنيه. كتب الورق، يقول له طيب انت كاوتش ده لازمك يا ابني؟ يقول له والله اعمل حاج لا. يقول له طب ايه رايك اشتري منك؟ وماله؟ طب انا هاخده منك ب50,000 جنيه، فضل 50,000 جنيه كاش، وكتب على نفسه 75,000 لايه؟ لمدة سنة. طب ايه هو احل الله البيع وحرم الربا؟ اليافطة دي لازمتها؟ يقولك لا، وانا اديته فلوس، انا مديله كاوتش وخدت منه ايه كاوتش. يوم واحد يقول له يا عم انت في نفس المجلس ولا حصل تقابض للسلعة ولا راح ولا جه ولا اي حاجة من دي، يوم يطور المعاملة بتاعته، يوم يقول لك والله ابن عباس بيقول يعني ولا احسب كل شيء الا مثله، يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه، وابن عباس بيقول يعني كل شيء زي الطعام، يقول له طب يا ابني خد الكاوتش اهو، هات عربية نص نقل واطلع اتمشى كده، اوصل بقى عند ايه اول شبرا ولا حاجة، ويرجع تاني دخل الكاوتش فين؟ في المخازن. يبقى الراجل قبض الكاوتش وجاب العربية حمله وراح اتمشى شوية ورجع ودخله فين؟ في المخازن. طب الكلام ده احنا بنخادع من؟ ما هي الحقيقة المعاملة هي قرض، دخلت كاوتش خرجت الكاوتش، ما هي ايه؟ هي قرض. طب امتى يبقى المعاملة ما هيش قرض؟ اذا كان الرجل قد اشترى السلعة اللي هو الكاوتش وقام ببيعها الى اخر بغير تواطؤ ولا اتفاق، لان برضو طوروا المعاملة. الراجل دلوقتي يقول له يا عم لا، عشان نبعد عن الربا خالص، انا مش هشتري منك، انما روح للحاج فلان في المكان الفلاني هو اللي هياخد منك. الحاج فلان اللي في المكان الفلاني شغال عند الحاج اللي كاتب واحل الله البيع وحرم الربا، شغال عنده. وده بيحصل دلوقتي في مجال معارض السيارات للاسف الشديد، يجي واحد يروح يشتري عربية يشتريها بالقسط، وبعد ما ياخد الإجراءات والكلام ده كله، الراجل عايز يبيع العربية اللي الناس بتسميه الحرق. يحرق يعني ايه؟ يعني بيبيع البضاعة بثمن أقل من ثمنها الأصلي، كأنه بيحرقها. الناس بتقول بيحرق البضاعة وبينزل ثمن السلع، وده ليه مضر اقتصادية كبيرة جدا. يوم يقولك طب ما العربية احنا أولى بيها، بدل ما يروح يبيعها لواحد تاني ولا كده، يوم يقول له بص انت عايز تبيعها روح لفلان، فلان التاني ده هو مع الاولاني، العربية تتاخد يشتريها ويرجعها تاني لفين؟ للمعرض. ويجي واحد تاني برضو يشتريها يروح يبيعها للطرف التالت ويرجعها بعد كده فين؟ المعرض. فهذا كله يسميه الفقهاء ببيوع العينة، وهو من البيوع المحرمة عند الاحناف والمالكية والحنابلة. الإمام الشافعي عليه رحمة الله لم يرى تحريم هذه الصورة من المعاملات، لأنه رأى أن عقد البيع الأول ينفصل عن الثاني، لكن المحرم عنده فقط أن يبيع السلعة إلى نفس الرجل الذي اشتراها منه. لو هو اشترى السلعة من الرجل اللي كتب وأحل الله البيع وحرم الربا وباعها له، فهذا عند الشافعي من بيوع العينة المحرمة شرعا. لكن لو باعها لطرف آخر غيره، فها هنا يرى أن ده بيع منفصل عن البيع الأول، ويرى أنه لا بأس به. يبقى إذن عقد الشركة هذا لم يقصد به المشاركة ابتداء، ولم يقصد به الاستدامة في الشركة، وإنما ما قصد به هو الحصول على التمويل ثم استرداد هذا التمويل مضافا إليه الربح الذي يتحقق. يبقى هذه هي حقيقة هذه المعاملة وخلاصته، إن ليس هناك نية للمشاركة على الإطلاق، لأن المشاركة تعني الاشتراك في الربح والخسارة، لكن إنك تدخل في الشركة بنية الخروج منها، يبقى إيه دي أول وقفة نقف معها ونفصلها إن شاء الله لضيق الوقت الآن. الوقفة الثانية إن شاء الله، وهي أنه يشترط على الشريك أن يشتري حصته في الشركة بنفس قيمتها الإسمية عند انتهاء مدة الشركة المبرمة بينهما. طب الشركة هذه القيمة بتاعتها بترتفع وتنخفض، لا شأن له بذلك مطلقا. طب كيف؟ وإنما مدار الشركة على الربح وعلى الخسارة، إن تحقق كسب فللجميع، وإن تحقق خسارة فللجميع. لكن ها هنا نجد أن هذا القراض أو تصريف المال هذا أو رأس المال من طرف والعمل من طرف آخر يسمى القراض، ذكر الفقهاء الإجماع على بطلانه إذا اشترط ضمانه. يعني واحد بيدي الواحد فلوس يوظفها يقول للفلوس ده ايه ما تنقصي، كيف يكون هذا؟ لابد أن يكون له ربح وعليه خسارة، الغرم بالغنم. طب انت بتاخد ربح ليه؟ بتاخد ربح المخاطرة وتتحمل أيضا معه في المخاسرة. لكن إن أنا أجعل لي الغنم وعليه الغرم أرجع المكسب لي والخسارة له، هذا لا يجوز، وهذه ليست بشركة. فمثل هذا الشرط إما أن يبطل الشركة نفسها على قول بعض الفقهاء، وإما أن يصح العقد وتبطل، يصح العقد وتبطل الشروط أو يبطل الشرط على قول بعض الفقهاء. وهذا إن شاء الله ما نفصله بأمر الله في اللقاء القابل، والذي سيكون آخر لقاء لنا بأمر الله في هذا الموضوع، وهو الإجارة المنتهية بالتمليك. يبقى هذه المعاملة كما بينا في حقيقتها أنها عبارة عن وعاء لتمويل بعض المشروعات، ثم ينسحب البنك سريعا من هذه المعاملة حرصا على ماله، وليست عنده نية المشاركة عند بدء هذه المعاملة. فنعرض إن شاء الله للحكم الشرعي على هذه المعاملة في ضوء ذلك في اللقاء القابل بمشيئة الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.